نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم ابن صالح المجرن، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب ومبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله سبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييك الشيخ. هذا السائل من اليمن، ميم عين ألف، استعرضنا بعضا من أسئلته في حلقة ماضية، بقي له هذه الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان معي ذهب مستعمل وأردت أن أبدل هذا الذهب بذهب جديد، فكيف يتم الشراء من الصائغ مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قول هذا السائل يكون معه الذهب القديم،
نعم،
ويريد أن يشتري جديدا.
جديدا، نعم.
الذهب لا يجوز أن يبيع ذهب بذهب إلا إذا كان وزنا بوزن،
نعم،
ولكن الصور ما هو رح يعطيه شيء جديد يزنه الوزن هذا، لأنها شغلته لها. ولكن الطريقة في مثل هذه، إذا أراد أن يفعل هذا، فيبيع القديم على شخص، وإذا استلم فلوسه يشتري بها من الجديد. أما كونه يبيع ذهب بذهب، يجرى هذا صائغ ويقول: أنا عندي هذا الذهب القديم وبيأخذ منك جديد، ثم قلنا أن نأخذ منك هذا، أعطنا زيادة كذا وكذا، هذا يحرم، لأن النبي يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، ما يجوز تفاضل. لكن طريقته أنه يبيع القديم على شخص، فإذا استلم فلوسه يشتري به من الذهب الجديد من صاحب الدكان هذا أو من غيره. لكن ما يجوز أن يعطيه مثلا قديم ويعطيه هذا جديد ويقول: أزيدك مثلا 1000 ريال ولا 2000 ريال، ممكن أن يكون هذا جديد. هذا من الربا المنهي عنه واللي حذر عنه صلى الله عليه وسلم. لكن طريقته سهلة، إنك تبيعه على أي شخص من الصور، يأخذونه هم يجيبونه ويعيدوا مرة ثانية، فإذا بعت وخذت فلوسك تشتري ما تشاء من الذهب الجديد. هذه هي الطريقة السليمة. نعم،
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، في زماننا هذا يستفسرون عن البطاقات التي تستخدم، هل تفي مقام النقود في شراء الذهب خصم في الخصم القيمة؟
البطاقات،
بطاقات الصرف هذه،
الصرف هذه إذا كانت مضمونة ومعروف أنه حقه ما يضيع فلا بأس بذلك.
الحمد لله،
لا بأس. اشتري مثلا
ذهب
مثلا، لأن هذا مهم من جنس الذهب، هو المنهي عنه أنه يكون شيء من نوعه، إلا أن يكون ما يباع ذهب بذهب إلا إذا كان وزنا بوزن، مثلا بمثل، ولا يتفرقون بينهما شيء. لكن البطاقة هذه مثل النقود،
نعم،
عبارة عن نقود، يجوز أن تشتري من هذا ولو ما استلمته في الحال،
تخصم القيمة في الحال.
إيه، لا، ما في بأس،
الحمد لله.
إذا اختلف الجنس،
نعم،
ما يخالف، لأنه هذا مختلف.
جزاكم الله.
هذاك الصرف لابد أن يكون يدا بيد، لو كان مثلا بيشتري ذهب فضة ما يتفارقون إلا وبينهم شيء، لازم يسلم وسلم. لكن أصل بها الأوراق وهذه ما في بأس إن شاء الله.
الحمد لله. السائل من اليمن، من أسئلة الشيخ محمد حفظكم الله، يقول: ما السنة عند الخروج مع الجنازة وحتى العودة منها؟
السنة في مثل الحال هذه حال يتذكر الإنسان أحواله القبور، يتذكر الموت، يتذكر الآخرة، ويكون ذهنه وباله مشغول في هذه الأمور، مشغول يتذكر القبر وضغطته، ويتذكر الحساب، ويتذكر الصراط، ويتذكر أن هذا انتهى من الدنيا وخرج من الدنيا، ما يدري ماذا عليه وما له. فمثل هذه ينبغي يكون مثل الإنسان ولا يكون مثل بعض الناس مع الجنازة ما كأنه مع جنازة، يتحدثون ويضحكون ويمزحون وكذا، هذا لا ما ينبغي. هذا بعض الناس والعياذ بالله ما يهتمون، أما اللي مع الجنازة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه كانوا إذا خرجوا مع الجنازة وجلسوا ينتظرون إصلاح القبر كأن على رؤوسهم الطير، ما أحد يتكلم ولا أحد، كلهم في عالم آخر، تذكرون الآخر أو تذكرون القبر وتذكرون، هذا الذي ينبغي للمسلم.
أحسن الله إليكم. هذا الحقيقة سائل رمز لاسمه بأبو إبراهيم ألف ألف، يقول عند القبور يقوم أحد الأشخاص واعظا لمدة ربع ساعة ويختار موضوعا معينا ويتحدث فيه، فمع دخول كل جنازة أو مع دخول كل جنازة مثلا في وقت الظهر ويدخلون الجماعة يقوم ويعظهم بعد الدفن، هل هذا وارد؟
لا، هذا ما ينبغي، ليس بوارد ولا ينبغي مثل هذا. الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا هو وأصحابه إذا خرجوا مع الجنازة ما يتحدثون في شيء، ومثل ما جاء في الحديث وصفهم كأن على رؤوسهم الطير، مثل ما كان طير على رأسهم يتحرك يطير، ولا ينظر بعضهم أحد، يتذكرون الآخرة ويستغفرون ويذكرون الله سبحانه وتعالى، ويتذكر حالة القبر ويتذكر حالة الآخرة ويتنبه للنوب ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا سوي التراب على الميت نعم وقفوا عنده ودعوا للميت فقط، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه دفن أحد الصحابة قام ودعا له صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يقال من ربك، ما دينك، من نبيك، فأنتم اسألوا الله له إن الله يلقن حجته، لأنه إذا دفن الميت في القبر أتاه ملكان فسأله من ربك، فإن كان أنه والعياذ بالله كافر ولا مشرك ولا مرتاب، إذا قال من ربك قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قال من نبيك ما دينك، قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، من نبيك ها لا أدري، سمعت الناس يقول فيقول لا دريت، فيضرب بمفرقة بمنزلة من حديد حتى يشتعل عليه قبره نارا وتختلف ويضمه القبر حتى تختلف أضراعه فيه والعياذ بالله. فإن كان له مؤمن سأل من ربك، قال ربي الله، وش دينك، دين الإسلام، من نبيك، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك سأل الله الكريم من فضله يفسح له في قبره ويمد له فيه ويأتي من روح الجنة وليحها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اسألوا له التثبيت، إن الله يثبت بالقول الثابت، يثبت بهذا، إذا سئل قال ربي الله، ما لهما إلا تثبيت الله، سئل من ربك يقول ربي الله، إذا سئل ما دينك قال دين الإسلام، من نبيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التثبيت، فهذا الذي يعمل مع القبور. إذا دفن وسوي عليه التراب أرادوا ينصرفون وقفوا ودعوا له إن الله يثبت، اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم اغفر له وارحمه، يدعون للميت ثم ينصرفون. أما الوعظ في هذا المكان ما له قيمة ولا ينبغي الوعظ، الناس كفى بالموت واعظ، هذا القبر هذا أكبر واعظ، فلا في داعي للوعظ هذا، وأيضا هذا من البدع، ما كان يفعلون هذا الصحابة رضي الله عنهم، ولا كان تفعل هذا النبي، ما زاد على هذا، اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، هم مهتمين بصاحب القبر، مهتمين بالميت، أما الواعظ هذه مهمة، المواعظ هذه كفى بالموت واعظ، الموت يكفي، أكبر موعظة، إذا مشيت مع الجنازة وشفت الميت وشفت القبر هذه أكبر موعظة، وش تبي موعظة غيرها بعد؟ ما هي أعظم من هذه؟ فهذا من فعل الناس الحقيقة ما يفعله إلا الناس كثير منهم العوام ولا طلبة العلم ما يفعلون هذا.
أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد إلى السكينة عند الدفن، أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السكينة والطمأنينة عند الدفن.
إيه ما في شك أنه السكينة هو عند الدفن بهدوء طمأنينة وصمت. نعم. ما في صج ولجه مثل ما يفعل بعض الناس،
صحيح،
لا بهدوء وطمأنينة، الناس في حزن والناس في هنا، والواحد تجده يتكلم في القبر وكذا ما باله، ما كأنه إلا في أي مكان من المكان، الإنسان يخاف إذا شاف القبر وشاف الميت وكذا يتذكر حالته هو، إنه ساعة من الساعات بيصير منزلة هذا، يتذكر حالته هذه. نعم.
أحسن الله إليكم على هذا التوجيه الشيخ محمد. يقول هذا السائل: الشيخ دخلت المسجد لأداء الفريضة، فريضة الصلاة الجماعة، فوجدت الإمام قد سلم وشخص آخر مع الجماعة مأموم قام ليكمل الصلاة، فهل لي أن أصلي معه أو أنتظر جماعة أخرى إذا كان ذلك في يوم الجمعة؟
في يوم الجمعة؟
نعم.
طيب يوم الجمعة
دخلت المسجد لأداء فريضة.
إذا كان دخل المسجد
نعم
والجماعة انتهت الصلاة
نعم شيء.
وقام من يقضي، فلا بأس أنه يأتي بجنب أحد القائمين يكملون الصلاة ويكبر معه وينوي الإمامة اللي أدرك بعض الصلاة، وهذا يكون مأموم معه، فهذا لا بأس به ويكمل صلاته. لكن الجمعة إذا ما أدرك مع الإمام ركعة ما تصير له جمعة. هذا لو دخل مع هذا الشخص اللي أدرك ركعة من الجمعة، ثم أنت لما جيت سلم الإمام من الجمعة وجدت إنسان قام يقضي تصلي معه لا بأس، لكن إذا سلم تقوم وتأتي بأربع ركعات تصليها ظهر، ثم أيضا يوم تدخل معه تنوي إنها ظهر ما تنويها جمعة، لأن الجمعة أنت فاتك ما أدركت منها شيء، لكن تصلي مع هذا وتنويها ظهرا، وإذا سلم هو أنت تقوم وتقضي صلاتك صلاة ظهر، فهذا لا بأس.
هذا السائل فضيلة الشيخ من سوريا ويعمل في الكويت، يقول: في بلدي هناك أشياء معترف فيها وهو نظام الاستئجار، يسمى هذا النظام الرهينة، يعني ليس لدي المبلغ الكافي لشراء منزل لأسكنه، عند نصف المبلغ أضع عند صاحب البيت رهينة لسنة أو سنتين حسب العقد، وعندما تنتهي الفترة المبينة نرجع إلى المبلغ كاملا دون نقص أو زيادة، يعني بدون أجار. سؤالي: هل هذا المبلغ الذي يبقى عند صاحب البيت هل عليه زكاة لأنه يبقى عنده سنة أو أكثر من سنة مأجورين ويدور عليه الحول؟
نعم، هذا بالنسبة يسأل عن الزكاة.
نعم يا شيخ،
ولكن الأمر فيه ما هو أهم من الزكاة.
طيب،
لكن لا بأس سؤاله عن الزكاة. الزكاة اللي يجب أن يخرج زكاته صاحب المال، الذي يملك هذا المال هو الذي يخرج زكاته.
نعم.
يعني صاحبه مالكه، أما اللي جعل عنده كرهينة هذا ما عليه، ما يخرج زكاة ولو استعمله، لكن الزكاة واجبة على صاحب المال. لكن الفعل هذا ما يجوز، الفعل هذا محرم، لأن الفعل هذا ربا، لأنه سكن البيت ولا دفع أجرة وأعطاه المبلغ هذا 500,000 مثلا.
نعم.
أعطاه المبلغ هذا ينتفع به في مقابل سكنه، فكأنه أقرضه إياه قرض، والقرض هذا ليش أقرضه، ليش أعطاه إياه، من أجل أي شيء؟ من أجل سكنه بالبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهذا وإن سموه رهينة هذا ما هو رهينة، هذا قرض، لكنه أقرضه ينتفع به مقابل سكنه في البيت.
نعم.
فهذا له أجرة، لأن إذا كانت أجرة فهي مجهولة ما يدري وش بيحصل منه، وهو أشبه شيء أنه أقرضه هذا، سكنه ببيته مجانا على أن يقرضه هذا القرض، فالقرض الذي يجر نفع هذا ربا، فهذا لا يجوز، لأنك ما أعطيت فيه من أجل الرفق به أو إحسان إليه، لا، أعطيت فيه مقابل سكناك ببيته، ولا أخذ أجره منك، ما أخذ أجره سكناك بالبيت، يعني لأنك أعطيته ما ينتفع به ويبيع به ويحصل منه المكسب. وإن سموها رهينة ما هي رهينة لي، هذا قرض جر نفع، اسكن بهالبيت وعطى القرض كذا وكذا، والنبي يقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذا من القرض الذي يجر نفع، فهذا لا يجوز. أما الزكاة لذا فالزكاة على المالك، نعم، سواء المال بيده أو ما هو بيده، المالك هو اللي يخرج الزكاة،
المالك
اللي مالك هذه النقود.
يقول: وهل يجوز أن نوزع هذه الزكاة على الأقرباء المحتاجين؟
نعم، الأقرباء المحتاجين هم أولى من غيرهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال الصدقة على القريب صدقة وصلة، فالأقرب أولى إذا كانوا محتاجين وفقراء، وإن كان فيه أحوج منهم فالأولى أحوج، لكنه يجوز أن تبر بها قاربك الفقراء المحتاجين أولى من تعطيها الأبهد. لكن مثل ما ذكرت المهم السؤال هذا،
نعم يا شيخ،
اللي هو ما أورده ولا هذا المهم،
نعم يا شيخ،
إنك تسكن بيته ولا تأخذ إجرة، لأنه كان ما يأخذ إجرة
صحيح،
ثم يعطيها نصف اللي لو بيشتري البيت يشتراه مثلا مليون وأعطاه نصف مليون انتفع به، نعم. يبقى هو يشتري
إيه؟ لأنه قال يا شيخ عندما تنتهي الفترة المبينة يرجع لي المبلغ كاملا دون نقص أو زيادة،
هذا قرض،
نعم
هذا هو القرض، يعني تقدر تعطي 500 هم يرجعها إليك بعد مثلا سنة أو سنتين أو ثلاث، هذا هو القرض. والنبي يقول كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهو جر نفع ما أقرضه إلا علشان يسكن داره، فهذا وحر ما يجوز، ولكن كلمة رهينة ما قال لي كيف جابوا هذه، بس بيعللون عن ما ينفع العبرة، بل العبرة مقاصد الأمور،
يمكن تحايل على
التحايل ما ينفع.
شكرا لكم يا شيخ. يقول السائل ذكر الميت وهو على فراش الموت يذكر الله يحمد الله يؤدي شهادتين وخروج رائحة طيبة من عند موته، هل هي يا شيخ محمد يقول من علامات الصلاح، وهل هي علامات
والله هذا فعل طيب حلو. يعني يقصد المريض،
نعم
المريض اللي قريب من الموت،
نعم
نعم، هو يذكر الله ويسبح ويهلل ويستغفر ويتوب إلى الله ويلتجي إلى الله سبحانه وتعالى، ثم خرجت روحه
الحمد لله،
وشم رائحة طيبة، هذا قد تكون من رائحة الملائكة، لأن المؤمن تحضره الملائكة والملائكة رائحتهم طيبة، وقد يكون يظهر للناس مثل هذا الشيء إكراما لهذا الشخص، فالله على كل شيء قدير، هذه كرامة إن شاء الله أنه يرجع لها الخير، لكن ما يجزم بشيء، ما الجزم ما يجزم بشيء، لكن إن شاء الله أنه من الأمارات الطيبة
الحمد لله. يقول السائل أحيانا يأتي للإنسان وساوس شيطانية خبيثة لا يطيقها الإنسان بأي شكل من الأشكال، وهذه تأتي في معظم الأوقات ولا يستطيع هذا الإنسان أن يتعوذ منها ويذكر الله، فهل يحاسب الإنسان على هذه الأفكار، وكيف السبيل للخلاص منها مأجورين؟
هذه وساوس من الشيطان، وهذه حسبة كل أحد، وكل مؤمن تحصل له الشيء هذه، وربما يكون الإنسان اللي معطيها الله المحافظة على الطاعة وعلى الدين وكذا تأتي ربما تكون تكثر هذه عليه، وهذا من الشيطان لأجل أنه يفسد عليه دينه، فهذه الوساوس التي تأتي والإنسان يعني يستعظمها ويرى كبيرة ولا يستطيع يتكلم فيها، هذا إن شاء الله ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذه ليست باختيارك ولا تستطيع دفعه، هذه وساوس من الشيطان، فهذه ما تؤخذ بها، إذا ما تكلمت بس تحس به لكنك ما تتكلم بموجبة ولا تعمل فهذا لا يضرك إن شاء الله، وربما تؤجر على هذا ودافعها ما استطعت. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وأخبره بمثل قريب من هذا، قال يا رسول الله إني أجد بنفسي وساوس أحب إني أخر ما السماء وأتقطع ولا أتكلم به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يضرك، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا صريح الإيمان، هذا دليل الإيمان
الحمد لله،
لأن الشيطان يحاول الابن آدم ويدخل على شيء من الوساوس، ولا يحرص كل الحرص إلا على إنسان مستقيم، إنسان دين، فيجيب له وساوس أمور يعني ما يقدر يتكلم به من كراهية ولاء، فهذا إن شاء الله ما عليه، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما عمله الإنسان من ما يكلفك الله بدفع هذا الشيء ما القدرة فيه، ما تؤخذ به إن شاء الله، فهذا ما يضر الإنسان وربما يدل على إيمانه ولله الحمد. المهم أن الإنسان يكثر الاستغفار ويكثر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الوساوس التي يحس بها لا تضره إن شاء الله
الحمد لله. في آخر أسئلة هذا السائل الحقيقة يقول فضيلة الشيخ في سنة من السنوات حججت أنا وأمي إلى مكة والحمد لله بحكم عملي في الكويت، جاءت أمي بالطائرة من سوريا بدون محرم، وقمت باستقبالها في المطار، وذهبنا مع حملة من الكويت عن طريق البر، وكنت مرتبط مع هذه الحملة بعمل، أي كنت أعمل في فترة الحج، وهناك في مكة وفي أداء المناسك كانت أمي ترافق امرأتين من الحملة في أداء أغلب مناسك الحج، ومعهم رجل هو زوج إحدى هاتين المرأتين والثانية أختها. فهل حج أمي صحيح علما بأني مرتبط في مقر الحملة ولا أستطيع الذهاب مع أمي في كل الأوقات في المناسك؟
هذا لا بأس إن شاء الله تعالى، إن شاء الله إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يتقبل حجها، ولا في بأس هذا، لأنه مجيئها مثلا من سوريا إلى الكويت بالطائرة ومعها مجموعة من النساء، فبعض العلماء يقول إذا كانت المرأة مع مجموعة من النساء كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهي شبه مضطرة إلى هذا الشيء فإن شاء الله ما عليها. أما كونها في الحرم أنك مثلا في منى أو في مزدلفة منسبة ملازمة هذا ما هو ضروري، ما دامت أنها مع مجموعة من النساء فلا بأس بذلك ولا عليها شيء إن شاء الله، وحجها صحيح إن شاء الله تعالى، وأنت على أجر كونك مثلا حرصت على والدك بحجه وأداء هذا الواجب الذي هو ركن من أركان الإسلام الحج، واستأجرت لها وتبيها إلى الكويت ثم استأجرت بها وأوصلتها إلى مكة إن شاء الله تعالى، أنت لك أجر عظيم، وهي إن شاء الله إن شاء الله حجها مقبول إن شاء الله إن شاء الله، الحج إن شاء الله صحيح والقبول عند الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله، جزاكم الله خير يا شيخ. السائلة من جازان تقول: فضيلة الشيخ، بقي علي من رمضان سابق ما يقارب من 5 أيام، وأتى رمضان آخر ولم أصم ولم أكن أعلم بأن علي كفارة، والسؤال: هل أكفر اليوم؟ وكم مقدار الكفارة؟ ولمن تعطى؟
نعم، هو الواجب أن الإنسان كان عليه أيام من رمضان وتساهل فيها حتى جاء رمضان الثاني ثم قضاها بعد رمضان الثاني يقضيها، يجب عليها القضاء ويجب عليها الصدقة مقابل هذا التأخير، والصدقة إطعام مسكين، عن كل يوم إطعام مسكين، وإطعام المسكين وهو عبارة عن كيلو ونص، اللي يستعملون الكيلو وإلا بالصاع فهو نصف الصاع، نصف الصاع يكفي إطعام المسكين عن كل يوم، أو كيلو ونصف يكفي عن إطعام عن هذا الكون، أخره إلى رمضان آخر أخر القضاء فيتصدق بهذا، والآن ولو أنه مضى مدة ما تصدق فهي لها أن تتصدق به وتبرد بالمتى إن شاء الله تعالى، وصيامه إن شاء الله صحيح.
تقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أدفعها نقودا للجمعية الخيرية حتى تتولى التوزيع؟ وكم مقدار النقود؟ وإذا كان هذا غير جائز هل أدفع الكفارة طعاما للجمعية وتقوم الجمعية بتوزيعها؟
مثل هذا شيء بسيط.
نعم،
وهي تذكر أنها 5 أيام.
طيب،
فأنا في داعي أن تعطيها جمعية ولا شيء، هي تصرفها بنفسها وتتأكد من وصولها إلى مستحقها، لأن الجمعية ما جزاهم الله خير يقومون بهذا وكذا، لكن ما كل إنسان أنه يبي ربما يتصرف في شيء آخر، لأن الجمعية يجيها من كل مكان، يجيها كفارات ويجيها شيء غير كفارات وربما تختلط بغيره، وهذا ما في كلفة، لأن عبارة عن صاعين ونصف، هي مستطيعة توزعها على 5 مساكين، فكونها هي توزعها هذا أبلغ وأحسن، وإن أعطتها الجمعية وفهمتهم بحيث أنهم يفهمون أن هذه كفارة لكذا وكذا وأنهم يعطوها المساكين لهذا فلا بأس بذلك، لكن الأحوط له أن تخرجها هي بنفسها.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة من جازان تقول: امرأة فاتتها صلوات فقامت بقضائها متفرقة، أي مع كل فرض صلت فرض وهكذا حتى أكملت ذلك، وهذا جهلا منها، وبعد القضاء تقول: في اليوم التالي سمعت من أحد العلماء بقضائها متوالية، فما حكم صلاتي وما حكم صلاتي تلك الصلوات؟ وهل علي إعادها الآن متتالية؟
لا، هو صحيح أن فعل هذا ما ينبغي، المفروض أن الفوائد تتتابع، تصليها جميعا إذا أمكن في يوم واحد أو في يومين، وتسردها، ما تنتظر وقت الصلاة الثانية وتصليه، هذا الواجب عليها. لكن ما دامت أنها فعلت وأدته وفعلت ذلك عن جهل فلا عليها شيء إن شاء الله، ما عليها إن شاء الله.
الحمد لله. تقول: ما حكم من نسي الجلوس وجلس في مجلس فيه منكر ثم قام فور تذكره ذلك، هل عليه إثم وهل يلزمه الاستغفار؟
نعم، الاستغفار ينبغي للإنسان يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا جلس في مجلس منكر، سواء تعمد جلوسه وندم على هذا واستغفر، أو أنه تورط فيه ثم قام ويستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا، لا بس يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والاستغفار ينبغي للإنسان يفعله دواما. نعم.
السائلة تقول: نريد نصيحة فضيلة الشيخ لأولئك الذين يدخلون على الخادمات في البيت ولا يبالون ويتكلمون معهن، وربما المصافحة، ويطلبون منهن إحضار الأشياء وغير ذلك.
هذا ما ينبغي، ولو كانت الخادمة ببيته، الخادمة هذه أجنبية منه، ما ينبغي أنه لا يكف بصره عنها، ولا يجوز له أن يصافحها، ولا يجوز أن يخلو بها، يكون هو إياه وحده، كل هذا محرم. المفروض أن الإنسان يغض بصره، لأن الله أمر سبحانه وتعالى بغض البصر: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالواجب على الإنسان الخادمة سواء في بيته أو في بيت غيره، أو أي امرأة تكون أجنبية منه، خادمة أو غير خادمة، حتى ولو كانت من أقاربه، لو كانت مثلا بنت عمه ولا بنت خاله ولا بنت من يجوز نكاحها، هذا ما يجوز يخلو بها ولا يجوز أن يمسها. فينبغي للإنسان أن يحتاط دينه ويبتعد عن هذه الأمور. أنا
أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: الشيخ، امرأها أرادت أن تنصح أخاها فكتبت له رسالة تتضمن النصح، وقالت بأن هذه الرسالة من عند صديقه القديم، لأنها لو قالت من عندها لحصل خلاف في ذلك، فهل يعتبر هذا من الكذب وهل عليها إثم في ذلك؟
لا، إن شاء الله ما عليها شيء، ما عليها إثم بهذا، لأنها ما قصدت إلا الخير. فإذا كان هذا قصده نصحته وتخشى أنه ما يقبل منها أو يغضب عليها أو كذا واستعملت هذا، إن شاء الله هذا أمر مباح لها ويجوز، ولأن فيه مصلحة، هذا ما فيه بأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أباح الكذب في أمور الإصلاح مثلا بين الناس، والكلام مع الرجل مع امرأته، وكذلك في حال الحروب. فهذا ما دامت فيه مصلحة ولا فيه مضر على أحد فلا بأس بذلك إن شاء الله.
الحمد لله. شكرا لكم فضيلة الشيخ على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا للشيخ محمد، شكرا لزميلي مهندس الصوت فهد الحربي الذي سجل هذا اللقاء من مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم: عبد الكريم ابن صالح المقرن. تنفيذ: حمد ابن محمد الوابلي.